أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال سيد الماتن رحمه الله: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض. هذه المسألة بتمامها مكررة، ذكرنا ما يرتبط بهذه المسألة في المسألة السابقة بأقسامها التي ذكرناها هناك، لا فرق بين هاتين. تطبيق لتلك المسألة، ما السر في أن السيد الماتن أفرد هذا بمسألة مستقلة؟ لم يعرف، وإلا هو نفس تلك المسألة: الأقوى صحة غسل الجمعة من الحائض والجنوب. الدليل على ذلك إطلاق دليل غسل الجمعة الشامل، لأن مع وجود حدث أو لم يوجد حدث، إطلاق دليل غسل الجمعة أنه مستحب. هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان معه حدث أو لم يكن حدث. ثم قال رحمه الله: فإذا نوى غسل الجمعة يسقط عنه، يجزي عن بقية الأغسال، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق، والدليل واحد، إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: كفاك غسل واحد. هذا ما تقدم. هذه المسألة عين تلك المسألة، من مصادق تلك المسألة السابقة، تقدم الدليل والوجه بذلك. فقد بقى شيء واحد: اجزاء وقوع غسل الجمعة من المحدث كالحائض والجنب. دليله هذا إطلاق دليل غسل الجمعة الشامل لما إذا كان معه حدث أو لم يكن معه حدث. هذا هو المسألة. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى، قال: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه. أيضا هذا القسم تقدم في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرناها سابقا. قلنا أنه تارة المكلف يقصد الأغسال المتعلقة بذمته تفصيلا: أغتسل لغسل الجنابة، لغسل الحيض، لغسل النفاس، لغسل مس الميت، ثم يغسل غسلا واحدا، فإنه لا إشكال فيه أنه مجزم عن البقية، ويقع الامتثال حينئذ إذ قصد الأمر حينئذ، هذا لا إشكال فيه. وتارة أخرى ينويها إجمالا من دون أن يكون في البين تفصيلا: كل ما علي في ذمتي من الغسل إنما هذا الغسل، يكون عنها أيضا هذا إجمال. فإن علم بأن في ذمته على الإجمال أغسال لا يعلم خصوصياتها، نوى الجميع بأن ما جميع في ذمتي يغتسل غسلا واحدا، صحيح، ذكرنا إنه أن هذاك صحيح ولا إشكال فيه. هذا كله إذا أردنا أن نذكر الأسباب، وإلا قلنا سابقا أنه لا حاجة إلى ذكر الأسباب، إذ لم يكن إطلاق دليل الغسل لا يشترط فيه ذكر الأسباب. أما إذا أردنا أن نذكر الأسباب فحينئذ تارة الأسباب يكون على التفصيل، وأخرى يكون على الإجمال، عنوان الإجمال ما يكون في ذمته ما علي من الأغسال فإنه يغسل. هذه صورة ثانية. صورة الثالثة: ما إذا نوى غسلا معينا ولم يعلم بوجود أغسال في ذمته، ثم تبين أنه هناك أغسال متعددة في ذمته وكان جاهلا، حينئذ هذا الغسل الذي نوى به أو نواه يكفي عن ذلك الغسل الذي هو في الواقع، فإن إتيان الغسل بما عليه يكفيه عن الواقع حينئذ. غسل منوي والمناط تحقق الغسل، المناط في صحة الغسل هو نية الغسل، نية الأسباب، فقد نوى الغسل وصح منه هذا الغسل، ف فيكون مجزيا عن البقية. لكن ما كلام فيما إذا لم يعلم بوجود غصن في ذمته ثم تبين، إنما يتحقق لا يتحقق الامتثال، إذ الامتثال مبني على أن هناك أمر وقصد لذلك الأمر، هو جاهل بأنه في ذمته أرسال. فهذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى حينئذ ما إذا قصد الأرسال أسبابها على التفصيل. الصورة الثانية ما إذا قصد الأسباب على نحو الإجمال وعنوان جامع، كما كعنوان ما هو في ذمتي من الأرسال. الصورة الثالثة ما إذا علم بأن هناك غسل ولكن لا يعلم ولو إجمالا بوجود أرسال في ذمته نوى ذلك الغسل، فإنه يوجب سقوط بقية الأرسال، لأن المناط هو تحقق نية الغسل وقد تحقق، وإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام أجزأك غسل واحد ويكفيك غسل واحد يشمل ذلك. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ما إذا قيد العدم، قصد الغسل لمعين بقيد عدم الغسل لسبب آخر بهذا القيد، أنه لم ينوي السبب الآخر. هذا هو الكلام فيه. هل يصح مثل هذا أنه يجزي عن بقية الأغسال أو أنه لا يجزي عن بقية الأغسال؟ هناك خلاف بينهم. سبب الخلاف والإشكال هو دعوى الانصراف، انصراف الأدلة التي ذكرناها سابقا لا يشمل مثل هذا الغسل، يغتسل لمعين بشرط أن لا يكون عن السبب الآخر، مقيد بعدم أن يكون عدم السبب الآخر. الدليل منصرف عن هذا. الثاني، الأمر الثاني أن الغسل حقيقة واحدة، فإذا نواه عن ذلك المعين تحقق هذا الحقيقة تحققت. أما إذا لم ينو عن ذاك فلم يتحقق هذا الغسل، يرجع إلى أنه لم يقصد الغسل أبدا، لأن الغسل حقيقة واحدة. إذا وقعت عن هذه فتقع عن الأخرى أيضا هذه الحقيقة، كيفما إذا شرط عدم الغى آخر فمعناه لم يتحقق هذه الحقيقة، الغسل حقيقة واحدة. هذان الأمران هو الذي جعل للسيد الماتن أن يستشكل في المقام، والذي ذكره هذا الإشكال هو جامع المقاصد، قال بأن الغسل حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة إنما تتحقق بالنسبة إلى الجميع، فلو شرطت عدم تحققها عن الآخر معناه أن هذه الحقيقة لم تتحقق أبدا. وأما الجواب عن هذين الإشكالين هو أن الانصراف بدوي، إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام يجزيك غسل واحد أو كفاك غسل واحد يشمل ما إذا كان بدون نية عدم الآخر أو مع ذلك. والأمر الثاني أن الحقيقة وحدة جهتية، لا أن تكون الوحدة من جميع الجهات، فإنه لما يقول أن الغسل حقيقة واحدة بمعنى جهتيته واحدة، وإلا الأغسال تتعدد بتعدد الإضافات، ولا إشكال في أن الأغسال إنما تتعدد بتعدد الإضافات. إنما الكلام في أن هذه الإضافات مقومة لحقيقة الغسل، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الجنابة، غسل المس الميت، هذه إضافات. فهل إن هذه الإضافات مقومة لحقيقة الغسل بحيث إذا نويت عدمها لا يتحقق هذا الغسل الحقيقة لم تتحقق، أم أن هذه ليست هي مقومة؟ كلامنا في هذه الجهة، فلا إشكال في أن الغسل حقيقة لو فرضنا أنه حقيقة واحدة، لكن الأغسال إنما هي تتعدد بتعدد الإضافات والنسب، غسل الحيض، غسل الجنابة، غسل المس الميت. فإن هذه الإضافات كلامنا في أن هذه الإضافات هل هي مقومة لحقيقة الغسل أم خارجة عن حقيقة الغسل؟ الظاهر من مجموع النصوص أنها خارجة، إلا معنى لقوله عليه الصلاة والسلام يكفيك غسل واحد، إذا اجتمعت لله عليك حقوق يكفيك أو يجزيك غسل واحد، معناه أن هذه الإضافات لا تكن داخلة في حقيقتها، لم تكن مقومة لحقيقة الغسل، وإلا إذا كانت مقومة لحقيقة الغسل لابد من نيتها ويمكن لابد من تعددها. وأما العرف أيضا هكذا أن الأشياء الموجودة في الزمان والمكان، الزمان والمكان والنسب والأضافات هي خارجة عن حقيقة الشيء إلا إذا دل دليل على أن هذا الشيء مقوم لذلك لتلك الحقيقة. فالمجموع النصوص ومن المرتكز الموجود في النفوس إنما نستفيد أن هذه إضافات خارجة عن الحقيقة، وحينئذ يكون التعدد جهتيا ولا إشكال فيه. لو نوى الغسل بشرط عدم الغسل عن السبب الآخر لا يضر ذلك، وحينئذ يقع عن ذلك الغسل ويكون صحيحا ولا إشكال فيه. ومن هنا ذكر بعض الأعلام في الحدث قال بأن الحدث حقيقة واحدة، ونذكر عبارته. فالآن نذكر عبارة السيد الماتن ثم نذكر عبارة هذا العلم. قال رحمه الله: المسألة إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه عنوان عام. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى معلومة أن ينويها بالكل بأسبابها المعينة. الصورة الثانية أن يعني يقصد جميع ما عليه، ما مجموع ما علي ويغتسل، عنوان إجمالي ولا إشكال فيه. كما الصورة الثالثة كما يكفيه أن يقصد البعض المعين ويكفي عن غير المعين كما تقدم في المسألة السابقة. قلنا أنه يكفيك غسل واحد بمعنى إذا نويت عن معين يكفيها عن غير معين أيضا، إطلاق قوله يشمل ذلك في المسألة السابقة. بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنها أيضا. هذا الغير المعين الذي نواه هذا وغير المعين تارة يعلم بأنه موجود في ذمته ولا ينويها، يكفي هذا المعين عن ذلك الغير المعين. لكن تارة يعلم بأن هذا الغسل ولا يعلم ببقية الأغسال، ما يدري أنه هناك سبب واقعي له، هو مجنب ونسى الجنابة، أو أنه لا يعلم بجنابته بعدين تبين أنه مجنب فهو اغتسل غسل الجمعة ثم تبين أنه مجنب، يكفي هذا غسل الجمعة عن ذلك غسل الجنابة ولو لم يعلم إجمالا بأنه هذا. إذ المناط في ذلك تحقق الغسل ونية الغسل، والغسل قد تحقق ويصلح حينئذ ويكفي عن ذلك. نعم هنا بحث في أنه هذا الذي لم يعلم به وهو في الواقع موجود لم يكن امتثال، إذ الامتثال مشروط بقصد الأمر، ذكرنا ما يتعلق بالامتثال والأداء فيما سبق. نعم صورة خامسة هو ما إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر، اغتسل غسل الجنابة فقط ونوى أن لا يكون عن غسل الجمعة ونوى أن لا يكون عن غسل الحيض ونوى أن لا يكون عن غسل المس الميت، في هذه الصورة هل يقع هذا الغسل الذي نواه عن غيره مع أنه اشترط عدم تحققه؟ فيه إشكال من سيد الماتن. نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفاية هذا الغسل الذي أتى عنه، عن تلك الذي نوى عدمه إشكال. ذكرنا منشأ الإشكال: أولا الانصراف، وثانيا أن الغسل حقيقة واحدة، فإذا قصد الغسل عن هذا وقصد أن لا يكون عن الآخر معناه أن هذه الحقيقة لم تتحقق حينئذ، فلذلك قالوا بأن هذا الغسل لا يكفي هذا. وذكرنا في الرد عليهم أن الانصراف مدوي والوحدة جهتي لا أن يكون من جميع الجهات. ثم قال بل صحته أيضا لا يخلو عن إشكال بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، أن حقيقة الأغسال واحدة، كيف تنوي عن معين وتنوي أن لا يكون عن الآخر؟ فمعناه أن هذه الحقيقة لم تتحقق، هذا ما ذكروه. ذكر هذا الإشكال جمع من الفقهاء، منهم الشيخ صاحب جامع المقاصد، ولكن ذكر بعض الأعلام رحمه الله في رده ذكر الذي ذكره المحقق في المعتبر، أن هذا الإشكال أن الغسل حقيقة واحدة ذكره المحقق في المعتبر وهذا الجواب عنه. ولكن ذكر في جامع المقاصد في الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية قال أنه متحد وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره، وقد نسب هذا القول إلى الأكثر. هذا هو الذي ذكرنا أنه صحيح أن الغسل حقيقة واحدة، هذا لا إشكال فيه، لكن هناك نسب وإضافات بالنسبة إلى هذا الغسل. هذه النسب هي غسل الحيض، غسل الجنابة، غسل النفاس، غسل مس الميت. هل هذه النسب والإضافات مقومة لحقيقة الغسل بحيث إذا نويت أحداهما ثم نويت عدم الآخر لا يتحقق، أم أنها خارجة عن الحقيقة؟ ذكرنا بأن المستفاد من مجموع النصوص والمتفاهم والمرتكز في النفوس أنها خارجة عن الحقيقة، ولذلك السيد الوالد رحمه الله في المقام قال يمكن الجمع بين الكلمات وإرجاع النزاع إلى اللفظ. من قال بأنه لا يكون نظر إلى وحدة الغسل من ناحية حقيقته، من قال بأنه هنا يمكن وإن كان الغسل حقيقيا واحدا حقيقيا لكن فيه نسب وإضافات، فتكون الاختلافات من جهتي، يعني من هذه النسب حصلت إضافة، فيكفي ذلك. إلا أنه استدل بعضهم في المقام بأن هذا الذي نوى غسل الجنابة فقط، ولم اشترط عدم أن يكون غسل الحيض، فهذه الكيفية غسل الجنابة أن لا يكون غسل الحيض. في هذه الصورة قال بأن الذي قيدناه ونحن قيد هذا الغسل بأن لا يكون عن ذلك الحدث، فلو قلنا بأن هذا الغسل يوجب سقوط ذلك الحدث معناه أن القيد ارتفع، فإذا ارتفع القيد يرتفع المقيد أيضا، انتفى القيد ينتفي المقيد، وإذا صار هكذا معناه أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع حينئذ، فيبطل الغسل من هذه الناحية. لكن الإشكال على هذا أم أيضا واضح أن ذلك إذا لوحد على نحو وحدة المطلوب كان الكلام صحيحا، أما إذا رأيناه على نحو تعدد المطلوب حين لنا الحكم كاف صحيح ولا إشكال فيه، إنما نوى هذا لأنه هذا هو مطلوبه، لم ينو ذلك لأنه لم يكن مطلوبا، ولكن تعدد المطلوب لا يضر بسقوط الغسل حينئذ. فيمكن الجواب عنه أنه إذا كانت هذه أي القيد على نحو وحدة المطلوب بحيث إذا انتفى ينتفي المقيد وهذا صحيح، أما إذا قلنا بأن هناك مطلوبان جمعهما في عبارة واحدة انتفى أحدهما لا يجب انتفاء الآخر فصحيح ولا إشكال فيه. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله في إشكال في أصل ذلك والإشكال في صحته غير مسموع لما ذكرناه، ثم يأتي بقية المسألة.